بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول المقصد الثاني في الظن: بعد أن فرغ من المقصد الأول وهو الكلام في القطع، الآن يتكلم في المقصد الثاني وهو الظن. يقول: والكلام فيه يقع في مقامين، أحدهما في إمكان التعبد به عقلا، والثاني في وقوعه عقلا أو شرعا. يقول: المقام الأول الذي نتكلم فيه في إمكان التعبد به أي بالظن عقلا، يعني هل أنه يمكن للشارع المقدس أن يجعلنا نتعبد بالظنون، بحيث لما نقول هل يمكن للشارع، يعني عند العقل، العقل هل عنده هذا ممكن أم لا، يعني بحيث لما الشارع المقدس يأمرنا بالتعبد بالظن لا يلزم محذور عقلي من هذا التعبد. مثلا المحذور العقلي مثل اجتماع الضدين أو ارتفاع النقيضين، مثلا اجتماع الضدين أو ارتفاع النقيضين هذان يمتنع حصولهما بذاتهما، ما يمكنهما بذاتهما أن يحصل أن يقع، أو لا يستلزم من التعبد بالظن تفويت مصلحة ملزمة أو إلقاء المكلف في مفسدة ملزمة. تفويت المصلحة الملزمة أو وقوع المكلف في المفسدة الملزمة هذا أمر ممكن عقلا ممكن، لكنه ممتنع بالعرض، يعني عند الشارع هذا إيش ممتنع، أنه يلقينا في مفسدة ملزمة أو يمنعنا من مصلحة ملزمة. فهل يلزم مثل هذه المحاذير التي هي محاذير إما هي ممتنعة بذاتها أو ممتنعة بالعرض، هل يلزم أو لا يلزم؟ في إمكان التعبد بالظن عقلا بحيث لا يلزم أي محذور من اجتماع الضدين والنقيضين وارتفاع النقيضين وكما قلنا تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. والثاني في وقوعه عقلا أو شرعا، يعني بعد الفراغ عن أصل إمكان التعبد بالظن ثبوتا، بعد أن نفرغ من ذلك ونقول أن هذا ممكن، لأنه إذا قلنا غير ممكن بعد لا يأتي المبحث الثاني. إذا قلنا إن التعبد بالظن ممكن عقلا ممكن، يأتي الكلام في المبحث الثاني في مقام الإثبات، هل أن التعبد بالظن واقع أو ليس بواقع؟ هل هناك، يقول في وقوعه عقلا، يعني هل هناك دليل عقلي على أن الشارع تعبدنا بالظن أو شرعا، أو هل هناك دليل شرعي على أن الشارع تعبدنا بالظن أم لا؟ فإذا كلامنا في مقامين: المقام الأول في مقام الثبوت، هل أن التعبد بالظن ممكن عقلا، يعني هل ممكن أن الشارع يتعبدنا بالظن ثبوتا؟ ثانيا في مقام الإثبات، هل أن هذا واقع وهناك دليل عقلي عليه، أو هل هو واقع وهناك دليل شرعي عليه؟ هنا لما يقول في إمكان التعبد، هنا ما هو المراد بالإمكان؟ لأن الإمكان تارة يكون إمكان ذاتي. الإمكان الذاتي يعني الذي لا يأبى بذاته عن الوجود والعدم، يعني ممكن يوجد وممكن يعني هو بذاته قابل للوجود وقابل للعدم. هذا في مقابل إيش؟ ما هو الذي يقابل الإمكان الذاتي؟ الامتناع الذاتي. الامتناع الذاتي مثل اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين، هما بذاتهما ما يمكن أن يقع أن يجتمعا، يعني ليس هناك إمكان في الاجتماع. هذا إيش؟ الإمكان الذاتي. نحن نقول الآن لما قال أنه في إمكان التعبد، هل المراد هو الإمكان الذاتي أو إمكان آخر؟ لا شك أنه ليس المراد هو الإمكان الذاتي، لأنه كل العقلاء يقطعون بأن هذا بذاته ممكن. ممكن أن الشارع يقول لنا تعبدوا بالظن، يعني ليس بمحال كما هو حال اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين. إذن ما هو المراد بالإمكان؟ المراد بالإمكان هو الإمكان الوقوعي. المراد بالإمكان الوقوعي هو أنه لا يترتب على التعبد بالظن أمر فاسد، لا يترتب عليه أمر فاسد، فلذلك نقول وقوعا، يعني ممكن أن يقع، مثل تفويت المصلحة مثلا، يعني أنه نقول هذا ممكن لأنه لا يترتب عليه أمر فاسد، مثل أن الشارع يفوت علينا المصلحة، أو أن الشارع أنه لما يتعبدنا بالظن يستلزم تحليل الحرام أو تحريم الحلال. فنقول هذا هو المراد. المراد بالإمكان أنه هو الإمكان الوقوعي للإمكان الذاتي. يقول أما الأول، الأول ما هو في مقام الثبوت؟ هل أنه يمكن للشارع أن يتعبدنا بالظن أم لا؟ يقول فاعلم أن المعروف هو إمكانه. المعروف بين الأصوليين أن هذا أمر ممكن في حد ذاته ممكن. نأتي إلى المقام الثاني، واقع أو غير واقع مسألة ثانية، بس هو لا مانع عقلا من أن يتعبدنا الشارع بتعبد به. ويظهر من الدليل المحكي عن ابن قبه في استحالة العمل بالخبر الواحد عموم المنع لمطلق الظن. يقول المعروف هو إمكان التعبد بالظن. في قبال المعروف والمشهور ما ذهب إليه ابن قبه. يقول ابن قبه ذهب إلى أنه يستحيل العمل بالخبر الواحد، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول يقول لو جاز أن نعمل بخبر الواحد في الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله، إذن يجوز التعبد بالخبر الواحد في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. إذا جاز هنا يجوز هناك. لماذا؟ لأن الإخبار عن النبي والإخبار عن الله سبحانه وتعالى هو إخبار عن الحكم الواقعي، عن الحكم الشرعي، ولا فرق بينهما، يعني بين الإخبار عن النبي وبين الإخبار عن الله، إلا من جهة المخبر عنه اختلف، هنا النبي وهناك الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا الأساس كون الإخبار عن الله أو الإخبار عن النبي هذا لا يوجب فرق بعد أن كان النبي والله سبحانه وتعالى قد اشترك فيما هو المهم في الإخبار عن الحكم التكليفي. المهم أنني لما أردت أن أخبر عن الله ما هو المهم؟ أنني أخبر عن الحكم التكليفي. لما أريد أن أخبر عن النبي صلى الله عليه وآله أيضا أخبر عن الحكم التكليفي. بما أنهما مشتركان في ذلك إذن اختلاف المخبر عنه ليس مهما. يقول لو جاز الإخبار عن النبي بالخبر الواحد لجاز الإخبار عن الله بالخبر الواحد، والتالي باطل إجماعا. يعني ما نقبل أي إنسان يخبر عن الله بخبر الواحد. فإذا كنا لا نقبل ذلك في حق الله سبحانه وتعالى، إذن لا نقبله في حق النبي صلى الله عليه وآله. هذا الدليل الأول. هذا ما العلاقة بما نحن فيه، لأنه يتكلم عن الخبر الواحد ولا يتكلم عن إمكان التعبد بالظن. لذلك يظهر من الدليل الثاني المحكي عن ابن قبة أنه يقول يستحيل العمل بالظن، لأن نحن نتكلم في إيش؟ هل يمكن العمل بالظن أم لا؟ ابن قبة يقول لا يستحيل. هذا يمكن أن يستفاد من دليله الثاني. ما هو دليله الثاني؟ دليله الثاني أن العمل بالخبر الواحد يوجب تحليل الحرام وتحريم الحلال، لأنه ربما يكون هناك خبر مفاده أن هذا حلال بينما هو في الواقع حرام أو بالعكس. فلا يؤمن إذا عملنا بالخبر الواحد الذي نخبر به بخبر الواحد، لا يؤمن أن يكون في الواقع حلال ونحن حرمناه، أو حرام ونحن حللنا. هنا بالنسبة إلى هذا الوجه ليس مخصوص بخبر الواحد، وإنما هو شامل لمطلق الظن، لأنه كل الظنون هكذا. يعني الآن من الظنون مثلا من الظنون البينة، نحن على طبق البينة نحكم بمثلا ايش؟ بثبوت هلال شهر رمضان، وربما تكون البينة مخطئة فنوجب ما هو غير واجب، لأنه ذاك اليوم يصير نقول من أيام شهر رمضان فنقول بوجوب صومه، بينما هو ايش؟ لا يجب. يعني هذا يستلزم تحريم الحلال أيضا، لأنه يحرم الإفطار فيه بينما الإفطار فيه في الواقع حلال. كذلك بالنسبة إلى مثلا البينات الأخرى أو الأمارات الأخرى، الشهود لما يشهدان عند القاضي، لما يشهدان عند القاضي نفس الشيء، ربما بهذه الشهادة يحكم القاضي بقتل هذا الإنسان وقتله حرام، بينما هو إيش؟ حلله بالبينة، وهكذا. فإذا يقول على طبق هذا الدليل الثاني يستلزم أنه لا يجوز العمل بالظن مطلقا، ما يمكن أن الله يتعبدنا بالعمل بالظن، لأن ذلك يستلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال. يقول ويظهر من الدليل، وهو الدليل الثاني المحكي عن ابن قبة في استحالة، يعني هو يتكلم في أنه يستحيل العمل بالخبر الواحد، يظهر من الدليل الثاني عموم، هذه عموم فاعل يظهر، عموم المنع لمطلق الظن، للتعبد بمطلق الظن. يعني سواء كان هذا الظن ظنا خاصا أو ظنا عاما مثلا، بمعنى آخر أنه سواء كان ظن أيضا نوعي أو ظن شخصي، مطلق الظن هو يقول إنه لا يجوز التعبد به. فإنه ابن قبة استدل على مذهبه بوجهين: الأول أنه لو جاز، يعني لو أمكن التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله لجاز التعبد به بالظن في الإخبار عن الله تعالى، والتالي باطل إجماعا. يعني الآن لو جاء واحد ويقول أخبرني الله سبحانه وتعالى بالحكم الفلاني، هل نقبل من؟ ما نقبل. عن الله بالإجماع ما نقبل من، والحال أنه عن النبي كيف نقبل؟ والاختلاف إنما هو في المخبر عنه كما قلنا. الثاني أن العمل به، العمل بالظن، موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال، إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراما وبالعكس، وما أخبر بحرمته حلالا. يقول: وهذا الوجه، يعني الثاني، كما ترى، كما هو واضح، جار في مطلق الظن، ليس مخصوصا بخبر الواحد، بل في مطلق الأمارة الغير العلمية التي لا تفيد علما، وإن لم يفد الظن. يقول هذا يجري في مطلق الظن، مطلق الظن سواء كان ظنا نوعيا أو ظنا شخصيا، سواء كان ظنا خاصا، ظنا مطلقا عاما. مطلق الظن يقول أنه هذا يستلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال، بل في مطلق الأمارة الغير العلم التي لا تفيد علما، بمعنى أنه لا يختص بخبر الواحد فقط حتى في البينة. قال: وإن لم يفد الظن، لأن الأمارة إذا قلنا نحن بحجيتها فهي حجة سواء أفادت ظنا شخصيا أم لم تفد. إذا قلنا بحجية البينة، لو أن اثنين شهدا وكانا عادلين، شهدا على أمر، إذا قلنا بأن البينة حجة فيجب علينا أن نتعبد بماذا؟ بمضمون أو بما دلت عليه هذه البينة، سواء كان عندنا ظن أو لم يكن عندنا ظن. اثنين جاءوا وشهدا برؤية الهلال، نرتب الأثر، حتى لو كان ما عندي ظن برؤية، ما صار عندي ظن أنهما فعلا رأي الهلال، خبر الواحد إذا قلنا بأنه حجة فيجب علي ماذا؟ أن أعمل به، حتى لو لم يحدث عندي ظن بما دل عليه خبر الواحد. يقول: إذن هذا الوجه كما ترى ليس مخصوصا بخبر الواحد، بل في مطلق الظن ومطلق الأمارة التي لا تفيد علما، حتى لو كان هذه الأمارة لم تفد ظنا. هذا الذي قاله ابن قبة واستدل عليه ابن قبة. لكن نحن قلنا المشهور ماذا؟ أنه يمكن أن يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بالظن. يقول: واستدل المشهور، هذا دليل المشهور على إمكان التعبد بالظن. واستدل المشهور على الإمكان بأن نقطع بأنه لا يلزم من التعبد به محال. نحن ماذا قلنا في مسألة إمكان التعبد بالظن؟ قلنا أنه ممكن، يعني ممكن وقوعا، ومعنى أنه ممكن وقوعا أنه لا يستلزم محذور لا عقلي ولا شرعي، يقول المشهور ماذا يقول؟ يقول نحن نقطع بأنه لا يلزم محال، لا يلزم اجتماع ضدين ولا اجتماع نقيضين، ولا يلزم أيضا إيقاع المكلف في مفسدة ملزمة ولا تفويت مصلحة ملزمة عن المكلف، لا يلزم، نقطع بذلك. فإذا كنا نقطع إذن لا مانع، هذا ممكن لا مانع منه، يعني أن التعبد بالظن ممكن ليس بمحال. قال وفي هذا التقرير، هذا كلام الشيخ الأنصاري في الرد على دليل المشهور، يقول في هذا التقرير نظر كيف. قال إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقل بجميع الجهات المحسنة والمقبحة وعلمه بانتفائها، وهو غير حاصل فيما نحن فيه. الآن لما يقول المشهور نحن نقطع بأنه لا يلزم من التعبد بالظن محال، هنا القطع، القطع بأنه لا يستلزم محال، هذا كيف يكون؟ كيف يقطع الإنسان؟ لا بد أن يكون بعقله محيط بجميع الأمور المحسنة، يعني بحيث أن هذا العمل، العمل بالظن، لا يستلزم تفويت أمر حسن، لأن كل الأمور المحسنة نحن نعلم بها، فرأينا وقطعنا وعلمنا بأنه ليس هناك أمر محسن أو حسن فاتنا لما عملنا بالظن، ولا بد أن نعلم جميع الأمور المقبحة، بحيث لما عملنا بالظن علمنا بأنه لم يستلزم العمل بالظن إيش؟ عمل فعل قبيح. لا بد أن نكون عالمين بجميع الجهات المحسنة والمقبحة. الشيء الثاني أنه ماذا؟ علمنا بانتفاء الأمور المقبحة. لما عملنا بالظن لا يوجد شيء مقبح أو شيء قبيح وقعنا فيه، وهذا غير حاصل. هل يمكن لشخص أن يدعي أن جميع الأمور المحسنة هو يعلم بها، ويعلم أن جميع الأمور المقبحة منتفية؟ ما يمكن. قال إذ القطع، يعني لأنه قالوا نقطع مو نظن، لا، قالوا نقطع بعدم لزوم المحال، يقول القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقل بجميع الجهات المحسنة والمقبحة وعلم العقل بانتفاء الأمور المقبحة، وهو هذا العلم بانتفاء الجهات المقبحة وبجميع الأمور المحسنة غير حاصل فيما نحن فيه. هل يمكن لشخص أن يدعي ذلك؟ ما يمكن. إذن ما هو نظرك أيها الشيخ الأنصاري؟ قال فالأولى أن يقرر إمكان التعبد بالظن هكذا، أن لا نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة. شوف الفرق، إن ذاك قال في الواقع، هنا يقول لا، لا أقول أنني أرى في الواقع، وإنما بحسب ما هو في عقلي، لا أجد في عقلي بعد التأمل والتفكير والنظر والتدقيق هل أنه يستلزم محال؟ ما رأينا يستلزم محال، يستلزم اجتماع ضدين، اجتماع نقيضين، يستلزم تفويت مصلحة، يستلزم الإيقاع في مفسدة، ما وجدنا ذلك. وهذا لما ما وجدنا إذن قلنا هذا ممكن. يقول: وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان. العقلاء دائما لما ينظرون إلى شيء ولا يجدون فيه محذورا بحسب ما رأته عقولهم يقولون إذن هذا أمر ممكن. الآن لما نأتي نقول لأي شخص، نقول له: هل وجود الإنسان ممكن أو محال؟ هو يفكر ويقول: لما يوجد الإنسان هل وجود الإنسان يستلزم اجتماع ضدين؟ لا. يستلزم مثلا اجتماع نقيضين؟ لا. يستلزم تفويت مصلحة، إيقاع في مفسدة؟ كله لا. إذن يقول هو ممكن، وإلا لولا ذلك لما استطعنا أن نحكم على شيء بأنه ممكن، لأننا لا نعلم بجميع الجهات المقبحة والمحسنة. يقول: هذا طريق يسلكه العقلاء وهذا كافي. طبعا هذا الرأي، هذا الذي قاله صاحب الكفاية قدس الله نفسه، نقض عليه بعدة أمور، من ضمنها أنه لم يثبت بناء العقلاء على الإمكان عند الشك فيه. يعني إذا شيء العقلاء شكوا أنه هذا ممكن أو غير ممكن، يقول لم يثبت أنهم يبنون على إمكانه. والحال أنه هنا في هذا المورد العقلاء يشكون، صح أو لا؟ يعني مو قاطعين. لو كانوا قاطعين بعد ما احتجنا أن نتكلم في هذه المسألة لأنها تكون بديهية. فإذا كان العقلاء يشكون في شيء لا يبنون على أنه ممكن. ثانيا يقول: ما عندنا دليل على أنه يعتبر بناء العقلاء في هذا المورد. يعني بمعنى آخر أن نحن نتكلم في اعتبار الظن، أن الظن هل ممكن أن يتعبدنا الشارع به أم لا، ولا دليل على أنه ما تبانى عليه العقلاء يكون معتبرا في هذا المقام. طبعا هناك أخذ ورد في هذه المسألة لا شأن لنا بها. على كل حال يقول أنه الأولى هكذا أن نقرر. الدليل أنه نحن لا نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب استحالة التعبد بالظن، وهذا كافي في الحكم بأنه ماذا؟ بأنه يجوز أو يمكن للشارع أن يتعبدنا بالظن. يقول هذا بالنسبة إلى دليل المشهور. ما قاله ابن قبة صحيح أو غير صحيح؟ قطعا غير صحيح، فلا بد أن نرد كلا دليلين. قال: والجواب عن دليله الأول، دليل ابن قبة، أن الإجماع، هو قال فيما سبق ماذا؟ أنه بالإجماع لا يجوز أن نتعبد بخبر الواحد عن الله سبحانه وتعالى. يقول: إن الإجماع إنما قام على عدم الوقوع لا على الامتناع. طبعا الشيخ الأنصاري رد هذا الدليل بثلاثة ردود. أما الأول يقول: الإجماع صح، أنه أجمعت الأمة على أنه كل من يخبرنا عن الله سبحانه وتعالى لا نقبل منه، فهذا الإجماع إنما قام على عدم الوقوع. يعني أجمعت الأمة على أنه ليس هناك شخص يخبر عن الله سبحانه وتعالى من سائر الناس غير النبي، أن هذا لم يقع. يعني ما في حوادث أن الناس العاديين غير الأنبياء يخبرون عن الله، هذا ما وقع، لا على أنه ممتنع، يعني هذا في حد ذاته غير ممتنع. لو أن الله سبحانه وتعالى قال شيئا ونفترض أن شخصا علم به وأخبر عن الله بهذا الحكم، عقلا لا مانع، لكن هذا في الخارج ما وقع إلا من النبي، من الإنسان العادي. خبر الواحد، نحن نتكلم في خبر الواحد. فيقول إنما قام على عدم الوقوع لا على الامتناع، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، مع أن عدم الجواز قياسا على الإخبار عن الله تعالى بعد تسليم صحة الملازمة، إنما هو فيما إذا بنى تأسيس الشريعة أصولا وفروعا على العمل بخبر الواحد، لا مثل ما نحن فيه مما ثبت أصل الدين وجميع فروعه بالأدلة القطعية، لكن عرض اختفاؤها من جهة العوارض وإخفاء الظالمين للحق. يقول إن عدم الجواز أنه لا يجوز أن يخبر مخبر عن الله سبحانه وتعالى بخبر الواحد، أن هذا لا يجوز. يقول لو سلمنا بالملازمة، يعني أنه إذا لم يجوز الإخبار عن الله إذن لا يجوز الإخبار عن النبي، لو سلمنا بهذه، يقول الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بخبر الواحد إنما لا يصح فيما كان أصلا من أصول الشريعة. يعني أصول الشريعة لا يمكن أن تثبت بخبر الواحد، لكن أصول الشريعة ثبتت بماذا؟ بالأدلة القطعية، النبي صلى الله عليه وآله جاء بها، وإخبار النبي أمر قطعي، يعني يخبرنا، نعلم بصدقه قطعا وواقعا، ويخبرنا عن الحكم القطعي الواقعي. فإذا أصول الشريعة وفروع الشريعة كلها ثبتت بماذا؟ بالأدلة القطعية. فلذلك نقول لا تثبت بخبر الواحد. بيجي شخص ممكن أن يخطئ، ممكن أن يكذب ويخبرنا بأمر من أصول الشريعة، ما نقبل منه. إذن السبب أنه ماذا؟ السبب أننا لا نقبل إخباره عن الله لأن أصول الشريعة وفروع الشريعة إنما تثبت بالأدلة القطعية، وخبر الواحد ليس قطعيا. هذا هو. تلاحظون ماذا قال؟ يقول مع أن عدم الجواز أنه لا يجوز الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله قياسا على أنه لا يجوز الإخبار عن الله، قياسا على الإخبار عن الله تعالى بعد تسليم صحة الملازمة، أنه إذا لم يجوز الإخبار عن الله لا يجوز الإخبار عن النبي، إنما هو فيما إذا بنى تأسيس الشريعة أصولا وفروعا على العمل بخبر الواحد. يعني على أساس أن هذا يريد أن يخبرنا إيش؟ عن أصل من أصول الشريعة أو عن فرع من فروع الشريعة، يخبرنا بخبر الواحد، هذا لا يصح، لأن أصول الشريعة وفروع الشريعة إنما تثبت بالأدلة القطعية. لا مثل ما نحن فيه الآن، الذي نحن فيه خبر الواحد أو الأمور الظن، هذه لا تؤسس أصول الشريعة ولا تؤسس فروع الشريعة. لا مثل ما نحن فيه مما ثبت أصل الدين وجميع فروعه بالأدلة القطعية. قد يقول القائل كيف أصول الدين بالأدلة القطعية صحيح؟ لأن نحن نقول إن أصول الدين لابد أن تكون بالدليل القطعي لا بالظني ولا بالوهمي، لكن الفروع الآن نحن نأخذها بالأدلة الظنية. يقول لا، ثبوت أصول الدين وفروع الدين، جميع فروع الدين جاءت من طريق من؟ طريق النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، وإخبارهم قطعي. نعم، هذه الإخبارات في أصول في فروع الدين عرض اختفاؤها بالنسبة إلينا الآن. نحن الأحكام الشرعية التي عندنا، مو كل الأحكام، بعض الأحكام، هل نحن نقطع بأنها هي الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام؟ لا نقطع. إذن ما هو الذي سبب اختفاء الأحكام القطعية التي جاء بها النبي وأهل بيته عليهم السلام؟ قال من جهة العوارض، بسبب أنه عرضت عوارض، ما نقلت الأخبار لنا بصورة متواترة، ما دونت، صار سهو من المخبرين، صار كذب من المخبرين، هذه أمور عرضت سببت اختفاء الأحكام الواقعية وإخفاء الظالمين للحق. بعض الأحكام، بعض العقائد، الظالمون تعمدوا إخفاءها فغابت عنا. نحن كلامنا في هذه التي خفيت علينا، لا أننا نتكلم فيما يكون تأسيس الحكم الشرعي في الأصول والفروع. تأسيس الحكم الشرعي لابد أن يكون بدليل قطعي. إن شاء الله واضح. فإذا تلاحظوا أن النقض الثاني يقول أننا لو سلمنا بالملازمة فلا يلزم من أنه لا يجوز لنا أن نأخذ بخبر الواحد عن الله، أنه لا يجوز أن نأخذ بخبر الواحد عن النبي. يقول لو سلمنا بأنه هذا صح، إذا ثبت هذا هنا امتنع، يمتنع هنا. لو سلمنا نقول إنما هذا ليس مطلقا، في ما يؤسس الشريعة أصولا وفروعا، وأما فيما لا يؤسس فلا ملازمة. فممكن أن نأخذ بالخبر الواحد عن النبي ولا نأخذه عن الله سبحانه وتعالى. النقض الثالث أشار إليه إشارة الشيخ الأنصاري، وهو قوله بعد تسليم صحة الملازمة. يعني نحن لا نسلم أنه إذا كان لا يجوز الإخبار عن الله سبحانه وتعالى إذن يستلزم أنه لا يجوز الإخبار عن النبي، لأن هناك فرق بين الإخبار عن الله وبين الإخبار عن النبي. الإخبار عن الله يستلزم نبوة المخبر، وأما الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله لا يستلزم نبوة المخبر. فلذلك يجوز الإخبار عن النبي بخبر الواحد ولا يجوز الإخبار عن الله بخبر الواحد، هناك فرق، فلا نسلم بالملازمة. إن شاء الله واضح. يقول وأما دليله الثاني، الدليل الثاني الذي قلنا أنه هو الذي يمكن أن يستفاد منه أنه لا يجوز التعبد بالظن مطلقا، لأنه يستلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال. يقول فقد أجيب عنه. من الذي أجاب عنه؟ صاحب الفصول قدس الله نفسه، أجيب عنه بجواب نقضي وجواب حلي. قال أجيب عنه تارة بالنقض. الجواب النقضي ما هو؟ يقول ننقض بأمور كثيرة لا تفيد علما، ومع ذلك ثبت في الشريعة أن الشارع تعبدنا بها، مثل الفتوى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، على القول بأن أهل الذكر ليس المراد منهم المعصومون عليهم السلام، وإنما مطلق العالم. أو فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هؤلاء المتفقهون لا شك أن إخباراتهم إخبارات ظنية، فتاواهم التي يقولونها ظنية، حتى لو أنهم سمعوا عن النبي صلى الله عليه وآله لعله ما فهموا كلام النبي وأخبروا بما فهموه وهو خطأ، فكلامهم فتواهم لا تفيد قطعا وعلما وإنما تفيد ظنا. قال كالفتوى والبينة كما بينا فيما سبق، واليد، اليد التي هي أمارة الملكية، هل فعلا كل إنسان ترى في يده شيئا هذا يدل على أنه ملك له واقعا؟ ربما يكون ملكا له وربما لا يكون، لكننا أمرنا بماذا؟ بترتيب آثار الملكية على اليد. يقول ننقض بهذه الأمور، وهذه الأمور ماذا؟ ربما تستلزم تحريم الحلال وتحليل الحرام. الآن مثلا كما قلنا الفتوى ربما يفتي المفتي ويقول هذا حرام وهو حلال، أو يقول حلال وهو حرام. البينة كما بينا يشهدان بأنه رؤية الهلال فيكون يحرم الصوم في يوم العيد، وهو لا يحرم لأنه آخر أيام شهر رمضان. اليد نفس الشيء. يقول بل القطع أيضا، يعني أنه بالنسبة إلى القطع، نحن قلنا فيما سبق القطع حجة أو ليس بحجة؟ هل ابن قبة يقول أن القطع ليس بحجة؟ لا أحد يقول أن القطع ليس بحجة. يقول حتى القطع الذي هو حجة ممكن أن يستلزم تحريم الحلال وتحليل الحرام، كما لو قطع شخصا بأن هذا الشراب عصيرا فشربه فتبين أنه خمر، أو قطع بأنه خمر فتركه وقال بحرمته بينما هو عصير حلال، لأنه قد يكون القطع جهلا مركبا، قد لا يكون مصيبا في قطعه. هذا إيش؟ النقض الأول، الجواب الأول، الجواب النقضي. الجواب الثاني الجواب الحلي، وأخرى بالحل، لأنه يقول هذا يستلزم تحريم الحلال وتحليل الحرام. نقول ماذا تريد بتحريم الحلال وتحليل الحرام؟ ماذا تريد؟ هل تريد تحريم الحلال الواقعي تحريما واقعيا، أو أنك تريد تحريم الحلال الواقعي تحريما ظاهريا؟ كذلك بالنسبة إلى تحليل الحرام، تحليل الحرام الواقعي تحليلا ظاهريا أو تحليلا واقعيا؟ عندنا أربع احتمالات، ماذا تريد؟ قال وأخرى بالحل، بأنه إن أريد تحريم الحلال الظاهري أو عكسه، يعني تحليل الحرام الظاهري، فلا نسلم لزومه، يعني لا نسلم وجود ملازمة بين جواز التعبد بالخبر وبين تحريم الحلال الظاهري وتحليل الحرام الظاهري. كيف لا نسلم؟ يعني لا يلزم تحريم الحلال الظاهري ولا يلزم تحليل الحرام الظاهري إذا تعبدنا بالخبر، لا يلزم ذلك. لماذا؟ كيف لا يلزم؟ لأن مفاد الخبر ما هو وغير الخبر من الأمارات ماذا تفيد؟ تفيد حكما واقعيا أو حكما ظاهريا؟ حكما ظاهريا. فظاهرية الحلال والحرام التي أفادها الخبر الواحد إنما هو لأنهما قد أفادهما خبر الواحد وأفادهما غير الخبر الواحد من الأمارات، فكيف يلزم من العمل بمفاد الخبر الواحد تحريم الحلال الظاهري؟ كيف يعني؟ فهمتم ما هو المقصود؟ يعني الآن كيف يكون هذا حلال ظاهري؟ إما دل عليه خبر الواحد أو غير الخبر الواحد من الأمارات. فنحن الآن نريد أن نتعبد بماذا؟ خبر الواحد. خبر الواحد ماذا سيفيد؟ سيفيد حكما أن هذا حلال. ما عندنا بعد حكم ظاهري آخر يقول أنه حرام، لأن الحكم الظاهر الآخر أنه حرام من وين بيجي؟ من الخبر، وما عندنا إلا خبر واحد أنه حلال. واضح هذا؟ فيقول لا نسلم أنه يلزم من العمل بخبر الواحد تحريم الحلال الظاهري، وإن أريد تحريم الحلال الواقعي ظاهرا فلا نسلم امتناعه. يعني هناك حلال واقعي، حلال في الواقع، نحن بحسب الظاهر، بحسب ظاهر مثلا الدليل الظني قلنا بحرمته. يقول لا نسلم أن هذا ممتنع أو غير جائز. مثل هناك حلال واقعي عصير، نحن لما أخبرنا الثقة وإخباره يفيد الظن أن هذا خمر قلنا بحرمته. يقول هذا لا نسلم أنه ممتنع أو غير جائز، يجوز عملا بماذا؟ بالظن. فيقول إذن لا يستلزم أي محذور لما قال يستلزم تحريم الحلال وتحريم الحلال الحرام وهذا ممتنع، نقول ليس بممتنع إذا كان المراد تحريم الحلال الواقعي، لكن تحريمه بحسب الظاهر لا بحسب الواقع، لأنه تحريم بحسب الواقع ما يمكن، تحريم بحسب الظاهر. بحسب الظاهر لما أخبرني الثقة أقول ظاهرا هذا حرام، لا يكون هناك مانع، لا يستلزم محذور. أما إذا قلنا لا، تحريم الحلال الواقعي واقعا، نقول في الواقع هذا الشراب حرام، طبعا هذا لا يكون مفاد خبر الواحد أو مفاد البينة أو مفاد الظن. لو قلنا بذلك وهذا لا نقول به، نقول طبعا هذا ما يمكن، يعني هذا صح ممتنع. ليش؟ لأن هذا راجع إلى ملاكات الأحكام. يعني أنا الآن أقول أن ملاك الحكم لهذا الشيء قد تغير من المصلحة إلى المفسدة، كان حرام يعني في مفسدة، الآن صار واقعا حلال صار في مصلحة. وهذا لا يقول، يعني لا، الذي يعمل بخبر الواحد لا يقول بذلك. هذا الذي أجيب به على دليلي ابن قبة. ثم يقول والأولى، الشيخ الأنصاري هو يجيب بجواب آخر من عنده، إن شاء الله هذا نتكلم فيه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد.